بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لطعام وفي نسخة دعية في المسجد ومن أجاب منهم. قال: ومن أجاب إليه، هكذا أوفق رواية الكشميهاني أوفق. باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب إليه، أو من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت، فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. قال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم، ومن أجاب من أجاب إليه. طيب، المناسبة قد تكون غامضة أنه عبارة عن دعاهم في المسجد وكان الأكل خارج المسجد، ولكن القصد أن هذه الدعوة في المسجد ليست من اللغو ومن الحديث الذي لا ينبغي أن يكون في المسجد، من ما جاء أنه إنما بنيت المساجد لذكر الله. فهذه الدعوة إن لم تكن من ذكر الله من حيث دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من متممات ذلك ومن المباحات ومن فعل الخير. قال الله: افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالذي يأتي يقول لأهل المسجد أو لواحد المسجد: أنت مدعو، لا بأس بذلك، وليس كالذي يبيع معه أو يشتري أو يتحدث معه بحديث لا فائدة فيه مما لا يصلح كونه في المسجد. هذا هو مقصود الإمام البخاري من إيراد هذه الترجمة وما تحتها الحديث. الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآية: هل هذه الدعوة من ذكر اسم الله ومن أو أنها من اللغو؟ الجواب أن هذه الدعوة من المباحات ومن الأشياء التي هي من تمام ذكر الله إن لم تكن منه صريحة. لا سيما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين. هل يقاس عليها غيرها؟ من الأشياء المباحات أنها ليست من اللغو في المسجد. الأصل أن المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم الحديث. وهكذا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وتذكيره، مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكيره جملة وتفصيلا من هذا المعنى. فيبقى أن ما كان من ذكر الله أو يلحق بذكر الله أو من الأشياء التي لا محذور فيها لا بأس. وأما الاسترسال من بيع وشراء وإنشاد شعر ومحادثة في هجر قول باطل، غيبة، نميمة، كذب، غير ذلك من الأشياء التي تحرم في خارج المسجد فضلا عن كونها فيه، ومن الأشياء التي لم تبنى المساجد من أجلها تجتنب ولا يجوز ذلك بين مكروه ومحرم. أفاد الحافظ رحمه الله قال مناسبة أورد وأريد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو الثاني ويجاب بأن قوله في المسجد متعلق بقوله دعا لا بقوله طعام فالمناسبة ظاهرة أي الدعوة لمن في المسجد والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد ومن في قوله ومن في قوله منهم ابتدائية والضمير يعود على المسجد من أجاب منه يقال أيضا إليه. وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة واستدعاء الكثير في نسخة الكبير وهي مناسبة وأيضا في هذا المعنى واستدعاء الكثير لا بأس به أي استدعاء الناس الكثير على الطعام القليل البركة من الله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وهكذا معناه أنه استدعاء الكثير على الطعام القليل. أما استدعاء الكبير فواضح أنه استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد إطعامه أراد المسلم إطعامه لكن استدعاء الكثير هذا الذي قد يكون فيه موطن نظر وبحث فمثلا عنده طعام حق اثنين يدعي عليه 20 تلك بركة إلهية ودليل من دلائل النبوة أكرم الله نبيه بطعام القليل يكفى الكثير لو كان عنده طعام اثنين يدعى عليه 20 وإن كان فيه حصول بركة ونفع لكن هذا الأولى أن إن أراد أن يطعم الناس أن يطعمهم وإلا صبر على ما يسر الله فيسبب لهم الحرج ويسبب لنفسه الحرج. ولهذا قالت زوجة جابر تدعو الناس لما دعا والطعام قليل يعني صارت محرجة نحو هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ولما أتى إلى ذلك الطعام دعا عليه بالبركة وحصلت البركة فالشاهد أن الطعام القليل ودعوة الناس الكثير عليه مما يسبب الحرج للطاعم والمطعم. هذا من أجله قلنا أن هذا موطن نظر إذا كان يقصده الحافظ ابن حجر فإن كان نسبيا قلة نسبية بجانب طعام نسبي بحيث مثلا طعام واحد يدعو عليه 4 نعم ممكن هذا لأن هذا قد دل عليه الحديث طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي 4 ونعم حتى لو كان طعام واحد وأخذ منهم كل منهم قسطة فيه بركة ما في مانع. أما الكثرة الزائدة يدعو على الطعام القليل العدد الكثير فهذا قد يحرجه ويحرج أهله ويحرج الذاهبين والله المستعان. هذا هو القول في هذه المسألة إن شاء الله لا إفراط ولا تفريط كلام على مسألة الكثير لفظة الكثير لا على لفظة الكبير. أما الكبير إن دعا كبير القوم لا محظور أمر طيب ما لم يكن طعام وليمة حتى وإن دعا في طعام وليمة لا يخص يعني لا يحرم الفقراء. يستفاد من هذا الحديث أن المرسل أن التي أرسلت هي أم سليم والطعام طعام أبي طلحة، فتارة يعبر أرسلتك أم سليم أو وتارة أرسلك أبو طلحة، لأن الشيء واحد، شيئهما واحد، امرأة وزوجها، فلهذا أخذت من البيت فأرسلته، فصار المرسل أبو طلحة وأم سليم. تارة يعبر بهذا وتارة بهذا. هذا الطعام القليل جاء في بعض ألفاظ طعيم لي يا رسول الله، تصغير لا لقصد التحقير ولكن لقصد القلة، لقصد قلته لا لقصد أنه يحقر نعمة الله، فلا يجوز ذلك، تحقير لا يجوز. وفيه أن من دعي لطعام أو من أهدي له طعام فأعطى غيره أكرم غيره صار ملكا له، يكرم من شاء ويعطي من شاء. فهذا الطعام أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعيم قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه عددا من الناس من الصحابة بما أعطاه الله من البركة. فطعامك الذي تطعم به إن كان قد صار لك ادعو من شئت، أما ولا يزال في بيت صاحبه وإنما دعاك أنت لا تدخل إلا من يأذن له صاحب البيت. هذا وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم القوم إلى بيت أنس تشريفا لهم، إلى بيت ماذا؟ أبي طلحة وأم سليم، تشريفا لهم وإكراما لهم وبركته، والبركة من الله. وكان بعض السلف يقول إني لا أفرح بالضيف، رزقه على الله والأجر لي. رزقه على الله أي طعامه وإكرامه على الله عز وجل، والأجر والجمال أيضا تحصل للمكرم. تفضلوا وفقكم الله.